بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد البرايا خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وعلى الهداة الميامين من آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله، فإن التقوى درع الله الحصينة ومسار الأنبياء ومنهج الأولياء وسبيل الاستنان بسنة أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم، ومنهاج المنتظر الحق لإمام الحق المنتظر المؤمل عجل الله تعالى فرجه الشريف. دخلنا أو كدنا ندخل في شهر رجب، وشهر رجب بتعبير الروايات الشريفة يصنف بأنه ثالث الأشهر المقدسة بعد شهر الله وبعد شهر شعبان الذي يسمى بشهر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله، وهذا الشهر الذي يسمى بشهر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشهر تارة ننظر إليه من خلال ما حوى من مناسبات وما اكتنف على ذكريات عظيمة، فمدخله مولد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ويأتينا من بعده مولد الإمام الهادي عليه السلام، ومن ثم وفاة الإمام الهادي صلوات الله عليه، وتسري بنا الأيام بين منحنيات ذكريات عديدة حتى نبلغ مولد النور الأغر، مولد إشراقة الله سبحانه وتعالى بولادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ثم تؤول الأيام حتى نجد تلك الدمعة الساكبة من عيون محبي أهل بيت العصمة والطهارة حينما يجدون في منتصف هذا الشهر وفاة الصديقة الحوراء زينب صلوات الله وسلامه عليها، ثم تمتد الدمعة حتى تلتقي بدمعة المحزونين وبدمعة المسكولين على إمام الهدى وباب الحوائج الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، ومن بعد ذلك نحط الرحال عند مبعث النور ومبعث الهدى، مبعث النبوة، نبوة خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وأخرى نتطلع إلى شهر رجب من خلال محتوياته الروحية ومن خلال ما أراده أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لكي يجعلوه محطة استعداد كبرى لمسيرة كبرى ولمائدة عظمى أعدت لكرام أولياء الله وللخاصة من عباد الله سبحانه وتعالى. تلكم المائدة التي أشار إليها الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه وآله وهو يحدثنا عن طبيعة شهر رمضان وعن طبيعة مزايا شهر البركة وشهر الخير، حينما قال: شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله سبحانه وتعالى، أنفاس نومكم فيه عبادة وأنفاسكم فيه تسبيع، إلى آخر المزايا التي لربما يدركنا عمر ولربما نحظى بتوفيق لنتحدث عن ذلك في فرصة لاحقة. ولكن تعالوا لنقف عند أعتاب الروح وعند منطلقات الروح في هذا الشهر الشريف لكي نتخذ من هذه المسائل منطلقا لبناء علقة خاصة مع ضيافة أعدت للخاصين من عباد الله سبحانه وتعالى. ولا نريد أن نتأخر عن تلكم الضيافة، كما أننا لا نريد أن ندخل مع المستضافين دخول الإنسان المهمل، بل نريد أن نغرف من مناهل هذه الضيافة ومن كرم هذه الضيافة ما نستطيع أن نرقى في منازل الكمال ومدارج الكمال سيرا إلى الله سبحانه وتعالى. بداية أشير إلى حديث الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه حينما يصور شهر رجب بتلكم الصورة ويعطيها بعدا أخرويا، يقول: بأبي وأمي شهر رجب نهر في الجنة، أو عفوا، رجب نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله عز وجل من ذلك النهر. ويحدث بأبي وأمي في حديث آخر يقول: رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات، من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة 100 سنة، مسيرة 100 سنة، ومن صام 3 أيام وجبت له الجنة. مع شهر له من المزايا ما أن مفتتحه بهذه الصورة التي يصورها الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، لابد من أن نغتنم الفرصة، خصوصا وأن أوضاعنا الأمنية وأوضاعنا الاجتماعية وأوضاعنا السياسية تحتاج إلى هذه الفرصة، وبحاجة ماسة لإشراقة روح قد تعطي البلد لمسة من الأمان ومعطيات من الراحة ومن الاستقرار. الأنبياء أيها الأحبة حينما أرسلهم الله سبحانه وتعالى، وكذا حركة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، تميزت دائما بأنها تتناغم مع طبيعة الحاجات الاجتماعية في وقتها، حينما كانت الوثنية هي السمة الغالبة على مجتمعات إبراهيم صلوات الله على نبينا وآله وعليه وآله، أرسل الله سبحانه وتعالى نبوة التوحيد لكي تتحدث بالتوحيد بكل انطلاقاته وبكل اتجاهاته. وحينما كانت معايير القوة ومعايير الطغيان هي المهيمنة على مجتمع فرعون، كان لابد من إرسال نبي يتحدث بمثل هذه المعايير ويوجهها نحو مصاديق العدالة الاجتماعية ونحو اتجاهات التقوى الربانية. لذلك كانت نبوة نبينا موسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه. وحينما خمدت الروح وعلت المادة وطغت أساليب الترف المادي وهيمن بنو إسرائيل من خلال أفكارهم المادية ومن خلال طبائعهم الاستكبارية ومن خلال تجسيدهم للمفاهيم الطاغوتية، عند ذلك لا بد من لمسة روح من عيسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه لكي يعيد البلسم الذي تحتاجه الأمة آنذاك. مع طغيان المادة كان لابد من مسعى لإحياء الروح، ومع طغيان الترف لكان لابد من مسعى لإحياء الخلق الاجتماعي النبيل الذي يتعالى على الهموم الصغيرة التي تطرحها المادة وطبيعة المادة لتعلو الإنسان حالة من الاهتمام بالهموم الكبرى، الهموم التي لا تجعله أسيرا لبطنه ولا تجعله أسيرا لجيبه ولا تجعله أسيرا لجوارحه بمقدار ما تجعله أسيرا لتكليفه الشرعي وأسيرا لمهماته النهوض بالأمة لكي تلتقي في مسيرة العبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى تلتقي بمسيرة العدل الإلهي. من دون ذلك لا يمكن للعدل الإلهي أن يتحقق، ولذلك كنا بحاجة إلى إشراقة روح عيسى صلوات الله على نبينا وآله وعليه. هذا الأمر نجده أيضا سمة رئيسية من سمات حركة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. لا أريد أن أتحدث عن سمات مرحلة أمير المؤمنين ولا عن سمات مرحلة الإمام الحسن والإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أريد أن أتوقف هنيئة عند مرحلة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه وعند مرحلة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ولادته الشريفة عائدة عليكم في كل سنة وفي كل عام بكل يمن وخير وبركة وسرور وعاقبة تتمثل بالبقاء على خط أهل بيت العصمة والطهارة وبالفدائية للإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإمام السجاد في واحدة من معالم حركته، حركة الإمامة، تجده في الصحيفة السجادية وتجده في أدعيته بأبي وأمي، هذه الأدعية التي لم تكن مكتفية بعلقة بين الإنسان المعتكف مع ربه فقط، وإنما فيها من الأفكار وفيها من الحث ومن إثارة النوازع الكثيرة التي يمكن أن تشعل حركة اجتماعية هامة باتجاه الطاغوت. ولكن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه بدعائه أثار قضية أساسية، حينما رأى أن المادة قد طغت وأن الفلس والدينار قد بغى على كل شيء بالشكل الذي وجدنا ها هذا الفلس والدينار هو الذي يتآمر على قتل الإمام الحسين، وهو الذي يذبح ذحر الحسين، وهو الذي يعلو بحوافر خيله على صدر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك لا بد من عمل جاد يعيد للأمة رشدها ويعيد للأمة كرامتها، ولا يمكن لهذا الرشد أن يتغلب على طابع الجهل، ولا يمكن لهذا الجهل أن ينحسر من المجتمع إلا من خلال خط التقوى، وإلا من خلال تعميق نوازع الإنسان وبواعث الإنسان باتجاه الالتقاء مع الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، حينما تكون سمة الأئمة أو سمة حركة الأئمة في مرحلة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه بهذه الطريقة، وحينما يكون مجتمعنا يتسم بنفس سمات ذلك المجتمع، ما الذي علينا أن نفعل؟ خرج الإمام بأبي وأمي من عرصات كربلاء وهو محمل بجراحات كربلاء، ورأى بأم عينه أي جريمة ارتكبت بحق بيت النبوة والرسالة، ورأى أي ظلم لحق ببيت النبوة حينما يحدى بسيدة نساء قومها وبسيدة نساء عالمها الصديقة الحوراء زينب سبية من مكان إلى آخر. عند ذلك ما يتبدى له في بداية الأمر كقائد لمشروع إلهي، مشروع القيادة الإلهية على هذه الأرض، أن يكتشف أن كل هذه الآلام وكل هذه المحن لم تتأتى من بناة يومها، لم تحصل وليدة لحظتها، وإنما جاءت نتيجة لتسلط قيم ونتيجة لتسلط أفكار هي التي أدت إلى كل هذا الظلم، وهي التي أدت إلى أن ينزف من بيت النبوة ذلك الدم الطاهر الذي لم يتوقف لهذه اللحظة. حينما تسيطر قيم المادة لا بد من دعاء أبي حمزة الثمالي، ولا بد لسجدة الإمام زين العابدين أن تشرق على هذه الأمة. حينما أنظر إلى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يحدث عن عبادته، وهو الذي كان في اليوم والليلة يصلي 1000 ركعة، يقال له ما أحسن عبادتك، قال أين أنا من عبادة جدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حينما نراه بهذا النكران للذات يفتقد حينما يموت، عوائل كثيرة، أرامل كثيرة، أيام كثيرة يحمل إليها الخبز والطعام ولا تعرف من هو الحامل لهذا الخبز والطعام، ولا تعرف هذا الحامل إلا بعد أن يأتي نعي الإمام زين العابدين. استفتقد في تلك اللحظة تلك الطرقة الحانية على أبوابها. حينما ننطلق إلى رسالة الحقوق، وننطلق إلى دعاء مكارم الأخلاق، وننطلق إلى ذلك التجرد العجيب والتضرع المذهل بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي نجده في دعائه المسمى بدعاء أبي حمزة الثمالي أو في دعاء عرفة، حينما يحدثنا بتلك اللهجة ماذا يريد أن يقول وماذا يريد أن يبعث فينا. نحن الآن قد خرجنا توا من نزيف مذهل ولازلنا محملون بعشرات بل بالآلاف من الجراحات العجيبة التي تركها المجرم صدام، والتي لا زال هذا المجرم من خلال أياديه الإجرامية ومن خلال التحالف البغيض بينه وبين الوهابية المكفرة للمسلمين المعتدي على السنة والشيعة على حد سواء. حينما نجد هذه العمليات وهذا الإجرام لا بد من أن نعيد النظر في قراءتنا للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. حينما أنظر إلى ما يحصل في بعض مساجد الشيعة من تضارب بين المؤمنين ومن بسط في وجوه المؤمنين بعضهم إلى بعض، ماذا أحتاج؟ أحتاج إلى دعاء الإمام زين العابدين، وأحتاج إلى قيم الإمام زين العابدين. وحينما أجد ذلك الجهل المترامي في صفوف هذه الأمة، أنظر إلى مدرسة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وأخاطبه بأبي أنت وأمي يا أبا جعفر، كم نحن بحاجة إليه، وكم نحن بأمس التوق وبأمس الشوق إلى أن تحنو علينا بنظرة حانية تثير فينا الرغبة في الوعي وتثير فينا الرغبة في العلقة مع الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، حينما يدعون الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى أن ندخل في ضيافة الله في شهر رمضان، من طبيعة الإنسان حينما يريد أن يذهب إلى وليمة ما يستعد إلى هذه الوليمة بلباس جديد وبجسد أنيق نظيف وبشعر مسرح، ولربما يعد بعض الكلمات مسبقا قبل أن يذهب إلى تلكم الوليمة كي يبر بمن أولم له وبمن استضافه. وكلما علت درجة المستضيف وكلما ارتفعت وجاهته الاجتماعية أحسسنا بواجب أكبر تجاه مسائل التأنق ومسائل الاستعداد لهذه الوليمة، ونبقى ننتظر يومها ووقتها بتلهف وبرغبة وبحذر، عسى خشية من أن تفوتنا هذه الوليمة أو أن نقصر مع بر واجب علينا تجاه المستضيف وتجاه المولم. أما نحن أيها الأخوة في شهر رمضان، إنما دعينا إلى ضيافة الله. المستضيف هو رب الأرباب، المستضيف هو مالك كل شيء، المستضيف هو الذي سنعود إليه إما أن يكرمنا غدا نتيجة لتعاملنا مع استضافته، أو أن نحظى بأشد العذاب، وعذابه ما لا تقوم له السماوات والأرض، فكيف بنا ونحن من نحن في إمكاناتنا وفي صغرنا وفي ذلتنا وفي مسكنتنا وفي استكانتنا. عندئذ حينما نريد أن ننطلق إلى مائدة شهر رمضان، تلكم المائدة التي وصفت بأن أبواب الجنان قد فتحت فيها وأبواب النيران قد أغلقت فيها، وبات فيها الشياطين موصدو الأيدي مغلولو الأكف. عند ذلك نسرح في شهر نومنا فيه عبادة وأنفاسنا فيه تسبيح ودعاؤنا فيه مستجاب وعملنا فيه مقبول. نسرح في شهر يعبر عنه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله المحروم من حرم رحمة الله في هذا الشهر. عندئذ كيف سنرتحل إلى تلك المائدة؟ الله لا يحتاج إلى لباس نظيف، يحتاج إلى قلب نظيف في هذه المائدة، يحتاج إلى روح نظيفة لكي تستطيع أن ترحل إلى مائدة فيها أرواح الأنبياء وتلتف حولها أجساد الأئمة والأولياء وترفل فوقها وترفرف فوقها أجنحة الملائكة والمقربين. عند ذلك بأي روح سنرتحل وبأي قلب سنلتقي؟ هل يا ترى هذه الأرواح التي لم يعن لها في يوم من الأيام أن تقف موقفا جديا مع الله سبحانه وتعالى تخاطبه في وهدة الليل حيث أغلقت العيون ونامت العقول وابتعد الإنسان عن الآخرين وهفت النفس إلى الراحة ووقف ذلك الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى يخاطب الله سبحانه وتعالى: إلهي نامت العيون وأغلقت الأجفان وعبدك لأنه متلذذ بحلاوة مناجاتك وقف يستجير برحمتك ويطلب عفوك. عند ذلك ألا ترون أن ما يتحدث عنه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه الذاكر لله عز وجل في الغافلين كالمقاتل عن الهاربين؟ هذا الفرق نحن من نحتاج إليه، هذه الوقفة في يومنا المعاصر حيث تتلبد الفتن في سمائنا، بل أكثر من ذلك حيث تتكرس الفتنة في واقعنا الاجتماعي وفي واقعنا الفكري. إلى من نتجه وإلى من نلتجئ إذا كان الكل قد تآمر علينا ولم يتبق لنا إلا تلك البوابة العجيبة التي لا تغلق أبدا إلا بوابة الله سبحانه وتعالى؟ الجميع يطالبك بأمور كثيرة حتى تلتقي به، وحده هو الله سبحانه وتعالى يقول لك: لا أحتاج حتى إلى أن تحرك شفتيك، لا أحتاج منك حتى إلى أن تحرك لسانك، ناجني بقلبك ستجدني نعم من تناجيه وأكرم من تناجيه. عندئذ أيها الأحبة، لماذا لا نتخذ من شهر رجب مطية لنا في رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا نتخذ من شهر رجب موعد إنسان كريم على نفسه يريد أن يكرم نفسه بين يدي ربه، يريد أن يقول بأن كلمتي واحدة؟ لماذا لا تكون تلك الجلسة الصادقة مع الله سبحانه وتعالى نخاطبه ونناجيه: أي رب، إلى من نلتجئ إذا لم تقبلنا أنت؟ ها هو العبد الآبق قد آب إليك وقد عاد إليك، أي رب لا أحتاج إلا إلى مغفرة. يقول لك الله سبحانه وتعالى: عبدي رحمتي وسعت كل شيء، ما أريده منك أن تقبل أنت، فإذا أقبلت سأخطو إليك بدل الخطوة خطوتان وبدل الميل ميلان. عند ذلك تلتقي برب، ذلك الذي يصوره الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في دعاء الافتتاح: فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. كيف؟ إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فأولي عنك، كأن لي الفضل عليك. هذه الصورة يفترض في هذه الأيام هي لحظة الصدق فيها مع الله سبحانه وتعالى. يجب أن نتخذ هذه الأيام منطلقا لرحلتنا إلى ضيافة الله. من يرتحل إلى ضيافة الله بإناء صغير لن يحصد إلا ما يكفي هذا الإناء، ولن يستطيع أن يحمل إلا ما يتعلق بظرفية هذا الإناء. أما من يرتحل بقلب لم يوصد بابه، وبقلب لم يغطى بحجب الذنوب، وبقلب لم يغطى لم يستر بستائر الآثام، عندئذ كيف سيغترف وكيف سينتهل؟ مثله مثل من جاء بكل ظرفية السماوات والأرض لكي ينتهل من رحمة وصفت بهذه الطريقة: سخر لكم ما في السماوات والأرض وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه الصورة أيها الأحبة، أيها الأعزة، نحن ما بحاجة إليها. قبل أن نحتاج إلى سياسة، وقبل أن نحتاج إلى تنظيرات، وقبل أن نحتاج إلى كل شيء، نحتاج إلى صلح مع الله سبحانه وتعالى. لأن من أساء إلينا ومن يسيء إلينا إنما هو في حرب مع الله سبحانه وتعالى. ومن يريد أن يحارب المحاربين لله عليه أن يصلح حاله أولا مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل شهر رجب متنزلا علينا بكل ألطاف الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه اللحظات موردا لعناية الله، وموئلا لرحمة الله، ومستوطنا لإجابة الله سبحانه وتعالى لدعائنا ولدعائكم. أسأل الله أن يعيد علينا شهر رجب بكل يمن وخير وسرور، وأن لا يفجعنا بمن نحب وبمن نطمئن إليه. والحمد لله أولا وآخرا، وصلواته على رسوله وآله أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.